إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كم أنا سعيد في هذه اللحظات الجميلة أن أتجاوز المسافات والحدود والسدود والقيود وأصل إلى إخواني في مدينة سيدني في مسجد لاكمبا، وفي المركز الإسلامي للشباب في منطقة الهيوم في ملبورن، تحت مظلة هذه الرابطة المباركة التي يشرف عليها الشيخ محمد جمال عمران بارك الله فيه، وبمساعدة العديد من الإخوة الشباب، الأخ كريم حولة والأخ محمد طرمان والأخ يحيى طالب والشباب الآخرين الذين سعوا في ترتيب هذا اللقاء وتنظيمه. أنا سعيد بكم، ولله الحمد والمنة هذه التقنية المتقدمة التي سمحت بهذا التواصل رغم المسافات البعيدة. أنا معكم الآن بصوتي ومعكم بصورتي ومعكم قبل ذلك بعقلي وقلبي وروحي، وهي فرصة جميلة. هناك العديد من الفقرات سأتحدث إليكم في هذه الليلة، يمكن حوالي 20 نقطة سأمر عليها بشكل سريع، وأترك بينكم نقطة والأخرى فراغا للترجمة كما طلب الإخوة. النقطة الأولى، ربما حديث العالم اليوم هو حول الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم وتداعياته، ثم نشر بعض الرسوم الكاريكاتيرية في صحيفة فرنسية وبعد ذلك في صحيفة ألمانية، والغضب الذي عم أنحاء العالم الإسلامي بل المسلمين في كل مكان في العالم إزاء مثل هذه الأعمال المشينة البعيدة عن القيم والأخلاق. هنا أنا سأشير إلى هذا الموضوع ضمن الإطار أو العنوان العام لهذه المحاضرة التي هي بعنوان وصيتي للمغتربين، فستكون كلمتي هي وصيتي للمغتربين في مسألة النصرة. ومن هنا أقول إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من الشريعة، ومن هنا يجب أن تكون مشروطة بهديه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رأيت عدد من الأعمال يقوم بها مسلمون بنية طيبة وحسنة وهي لا تؤدي إلى نصرته عليه الصلاة والسلام. مثلا بعض الشباب يقومون بتوزيع روابط لهذه الأعمال البعيدة عن الفن والبعيدة عن الأخلاق، لا يجوز توزيع هذه الروابط. بعض الشباب يقومون بمشاهدة هذه الأعمال أيضا، وهذا نوع من التسويق أو الترويج لها، وأرى أيضا أنه لا يجوز للمسلم مشاهدتها أصلا. بل أشد من ذلك أن بعض المسلمين يقومون بشراء هذه المطبوعات، يعني مطبوعة نزل فيها صور مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، فيقف المسلمون طوابير ليشتروا 70,000 نسخة من هذه المطبوعة ويقوموا بحرقها. يا أخي، الإنسان لما يؤلف كتابا أو المؤسسة لما تطبع منشورا أو جريدة أو مجلة أو مطبوعة، غاية ما تتمناه أن تنتهي هذه المطبوعة من الأسواق. فأن يقوم إنسان مؤمن غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بشراء هذه الكميات وحرقها، فهو يعطيهم مالا إضافيا جديدا من أجل أن يطبعوا طبعة أخرى إضافية ويقوموا بالتصوير، وكأنهم يقولون: نجحنا وأفلحنا في أن نتحول من مطبوعة لا قيمة لها، يعني مطبوعة هامشية أو مجهرية صغيرة، إلى أن نكون مطبوعة محترمة ويتابعها الناس في كل مكان وتنفذ نسخها في نفس اليوم الذي توزع فيه. فلا يجوز مثل هذا العمل، فضلا عن أن بعض المسلمين أيضا يقومون بأعمال مثل القتل أو التدمير أو العنف، وهذا يمثل الوجه الآخر لتطرف أولئك المتطرفين في سب المقدسات أو النيل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكأن الذين يفعلون ذلك يصدقون أو يقدمون دليلا أو برهانا أو قربانا لما يقوله أولئك المتطرفون، فهو رجع الصدى لهم. ولذلك على المسلم أن يراعي الأسلوب والطريقة التي ينتصر فيها لله ولرسول الله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. من نصرة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن نتذكر أنه هو رسول إقرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، يعني كانت نبوته بنزول سورة العلق المبدوءة بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق عليه الصلاة والسلام. إذن هو رسول العلم ورسول المعرفة، ولا غرابة أن يكون في هديه وسنته عليه الصلاة والسلام قوله طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهذا حديث مشهور حتى ألف فيه الإمام السيوطي كتابا مستقلا في سياق هذا الحديث وطرقه ورواياته وغير ذلك. طلب العلم فريضة على كل مسلم، وحينما يقول على كل مسلم لا يعني الذكر، وإنما على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، لأن كلمة مسلم تشمل الذكر والأنثى. إذن من نصرته عليه الصلاة والسلام أن نتعاطى المعرفة. حينما نتحدث عن هذا الفيلم المسيء مثلا، ربما الكثير من المسلمين لا يعرفون أي معلومات عنه إلا ما ترام إلى أسماعهم من معلومات مشوشة. السؤال: كم واحد منا قرأ معلومات عن هذا الفيلم، تابع الأشخاص القائمين عليه، عرف سجلهم، تاريخهم، أهدافهم، مبادئهم، دوافعهم، من هم؟ سوف تكتشفون معلومات غريبة، أن القائم على هذا الفيلم وهو من أصل مصري قبطي، هذا الإنسان مطلوب للعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية، شخص عليه جرائم سرقة وجرائم تزوير، وهو لا يستطيع استخدام الإنترنت إلا عن طريق ضابط مخصص تابع له. هذا الشخص قام بخداع عشرات الممثلين، وقاموا بتمثيل عمل آخر عن العالم قبل 2000 سنة، ثم أقحم هو بطريقة بعيدة عن الأخلاق وبعيدة حتى عن الفن، أقحم اسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بشكل لا علاقة له بأصل العمل، وهذا العمل عمل بعيد عن القيم الفنية، ولم يبذل فيه يعني مالا كثيرا، وإنما حاول الوصول إلى الشهرة وإلى الإثارة والاستفزاز من أقرب طريق من خلال المساس بالمقدسات. إذن هنا تداول المعرفة حول هذه الأشياء هو جزء من الانضباط بهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا كيف نحاول أن نكون معرفيين ومدركين لأبعاد مثل هذه الأمور. كذلك من نصرته صلى الله عليه وسلم وهو رسول إقرأ أن نسعى إلى نشر العلم، تشييد المدارس من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، توزيع الكتب من نصرته عليه الصلاة والسلام، كفالة طالبي العلم، كم عدد من طلبة العلم المسلمين مثلا في أوروبا، في أستراليا، في العالم العربي والإسلامي، هم علماء وأصحاب عقول ممتازة، ولكنهم لا يجدون المال الذي يستطيعون أن يتعلموا به. فأين أثرياء المسلمين وأين المؤسسات الإسلامية من مساعدة هذه العقول الجبارة أن تقتبس العلم ليصبح أتباع النبي صلى الله عليه وسلم علماء، حلماء، فقهاء، وليس أن الجهل والتخلف هو الذي يسيطر على العالم الإسلامي. أمة إقرأ التي كانت أمة أمية كما وصفها الله تعالى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هل استمرت في حمل هذه الرسالة العلمية المعرفية؟ حينما نتساءل اليوم عن الاختراعات التي تسجل، براءات الاختراعات التي تسجل في الشرق وفي الغرب، من حقنا أن نسأل كم نصيب المسلمين منها؟ كم من براءة اختراع تكتب أو تدون باسم شخص عربي أو مسلم، سواء في مجال طبي أو فيزيائي أو في مجال الفلك والفضاء أو في غيرها من المجالات التي تخدم الإنسانية؟ نحن نتواصل اليوم عبر السكايب في هذه المحاضرة مثلا، وأراكم وترونني وأسمعكم وتسمعونني عبر آلاف الأميال. يتساءل الإنسان هنا بحرقة، أين المسلمون؟ حتى استخدام المسلمين ربما للتقنية ليس بالمستوى المطلوب، ولا زالوا مجرد شعوب استهلاكية ودورهم ضعيف ومتخلف ومتراجع إلى درجة كبيرة، علما أن التاريخ الإسلامي يحفل بنقيض ذلك من أثر المسلمين على الشرق وعلى الغرب، حتى أن معظم المنتجات الفضائية وحتى النجوم هي متداولة ومسجلة بأسماء عربية وإسلامية. فلماذا لا يسعى المسلمون والشباب منهم خاصة من الذكور والإناث إلى أن يجددوا هذه المسيرة ويسعوا نصرة لنبيهم عليه الصلاة والسلام إلى تكريس الموقف والمقام والمنزلة العلمية لهذه الأمة العظيمة التي هي أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ النقطة الثالثة، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو رسول المحبة، وحبه إيمان، وهو الذي دعانا إلى أن نحب الله عز وجل ليحبنا الله عز وجل، وجعل الحب هو أعظم مقامات العبودية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وإذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا إلى المحبة وإلى إعلان هذه المحبة، ولذلك كان حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإيمان. هنا لماذا لا يكون من نصرتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نحول حبنا له من حب مبني على مجرد التقليد إلى أن يكون حبا مبنيا على معرفة، أن يقرأ الإنسان عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلنا نزداد إيمانا به وحبا له ليحبه كبارنا وصغارنا وذكورنا وإناثنا وأطفالنا، وحتى ليحبه أولئك الناس الذين لم يؤمنوا به، لأنهم يعرفون أنه إنما كان صلى الله عليه وسلم رحمة لهم جميعا. ولهذا أقول إن من نصرته صلى الله عليه وسلم أن نقرأ مجموعة من الكتب المتعلقة بسيرته، أيا كانت هذه الكتب. يمكن أن يقرأ الإنسان مثلا كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري ككتاب مختصر ومفيد في السيرة النبوية، أو يقرأ كتاب تهذيب سيرة ابن هشام من اختصار الأستاذ عبد السلام هارون، أو يقرأ كتب الأستاذ الدكتور عبد الوهاب الطريري، أو يقرأ أي مؤلف في اللغة العربية أو الإنجليزية أو اللغات الأخرى التي تعرف بشخصيته وسيرته عليه الصلاة والسلام. النقطة الرابعة، الله سبحانه وتعالى وصف النبي وبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتيما، قال ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هنا من نصرته صلى الله عليه وآله وسلم أن نحن على الأيتام ونعطف عليهم ونقوم بكفالتهم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. إذن الرحمة بالأيتام وإقامة الملاجئ لهم أو الكفالة لهم عن طريق الجمعيات الخيرية أو الإنفاق عليهم أو تربيتهم أو تعاهدهم من غير من ولا أذى ولا إظهار الشفقة التي تدل على ضعفهم، هذا هو نوع من نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكل عملي وإنساني حقيقي. النقطة الخامسة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وكان على وجه الخصوص رحمة للمرأة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما النساء شقائق الرجال، فبين أصل التوافق والعلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة. ونص النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة على حق المرأة، وسماه حق المرأة، وحرج عليه الصلاة والسلام على العدوان على حق المرأة وعلى حق اليتيم وعلى حق الفقير والمسكين وغيرهم. إذن هنا حقوق النساء بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تعرف الإنسانية عنها شيئا. وفي العالم العربي وفي المجموعات الإسلامية الموجودة في العالم الغربي هناك مشكلة تتعلق بالمرأة، المرأة الزوجة أحيانا التي يتم عضلها عن الزواج من طريق الأبوين إلا بمن يريد الأهل، أو المرأة التي يعتدي عليها الزوج أحيانا ولا يحفظ لها حقوقها، أو البنت التي ربما يمنعها الأب من العمل وهو عمل شريف وعمل بعيد عن الفتنة وعن الإثارة، أو يمنعها من الزواج كما ذكرنا، أو يمنعها من التعليم تحت ذرائع مختلفة. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحفاظ على حقوق المرأة. كثير من النساء تعاني مشكلة في الحفاظ على حياتها وفي الحفاظ على حقوقها وفي الحفاظ على الاحترام كإنسان له كرامته، أن تشعر البنت مثلا وهي في بيت أبيها بالتقدير، وأن تسمع كلمات الحب والعطف والاحترام والثناء والثقة، وأن تشعر بذلك في بيت زوجها فتجد أيضا الاحترام والتقدير والمحبة والثناء والعطف والثقة والإشادة بعملها. هذا جزء من نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ننصره في هذا الجنس اللطيف الذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليؤكد على حقوقهن وليقدم لهن بشكل عملي الاحترام والثقة، كما نجد في هديه صلى الله عليه وسلم وسلوكه مع عائشة أم المؤمنين وبقية أزواجه الطاهرات ومع بنته فاطمة رضي الله عنها وبقية بناته الطاهرات أيضا، بل ومع عموم بنات ونساء المسلمين في المجتمع المدني. النقطة السادسة قضية بعثه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة حتى للحيوان. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحمة لكل المخلوقات ليس فقط للبشر، حتى إنه حدثنا عليه الصلاة والسلام في أحاديث رواه البخاري ومسلم عن أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وحدثنا عن امرأة فاجرة دخلت الجنة في كلب سقته فشكر الله لها وغفر الله لها، وحدثنا صلى الله عليه وآله وسلم عن عتاب الله عز وجل من فوق سبع سماوات لنبي من أنبيائه ورسله عن نملة، من أجل نملة لدغته فأحرق هذا النبي بيت النمل أو دمر بيت النمل، فأوحى الله عز وجل إليه من أجل نملة واحدة لدغتك أحرقت أو هدمت قرية كاملة من النمل تسبح الله عز وجل، فهل لا نملة واحدة إذا كان ولابد من العقوبة، لماذا تعمم العقاب على هذا البيت أو هذه القرية من النمل؟ إذن هنا الهدي والسنة النبوية أكدت لنا العناية حتى بالحيوان بهذه الطريقة وبهذا المستوى العظيم، أن يكون خطاب من الله عز وجل لنبي من أنبيائه ورسول من رسله، وعتاب ليس من أجل أنه أحرق شعبا بأكمله كما نجد في سوريا اليوم مثلا بالقتل والقصف والعدوان، وإنما من أجل إحراق قرية صغيرة تحت شجرة من النمل لأنها تسبح الله عز وجل. النقطة السابعة قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بحماية البيئة، فمن نصرته صلى الله عليه وسلم أن يكون عند المسلم حرص على نظافة البيئة، نظافة الشارع، الحديقة، المنزل، الحفاظ على المزروعات، الحفاظ على الظل، الحفاظ على الأماكن النظيفة. حتى لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتبول في طريق الناس أو في ظلهم أو تحت الشجرة المثمرة أو غير ذلك، بل هنا حديث غريب فعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من قطع سدره صوب الله رأسه في النار. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وصححه الشيخ الألباني. نعم هناك من تكلم في سند هذا الحديث، لكن أنا سقته لأن هناك من العلماء من خرجوه وصححوا وهم أئمة معتبرون، ولقوة وصراحة هذا الحديث أنه من قطع سدره صوب الله رأسه في النار، بينما تجد في عدد من المجتمعات والبيئات الإسلامية شبابا يخرجون إلى الصحراء مثلا أو إلى الغابة فيحرقون مجموعة من الأشجار أو يربطون بالشجرة حبلا أو سلسلة ثم يسحبونها بسياراتهم ويدمرون هذا المنتج الذي فيه حفاظ على التوازن وحفاظ على مصلحة الإنسانية ومصلحة الحياة، هنا لماذا؟ لنوصل هذه الرسالة لمن حولنا من غير المسلمين أيضا، أن يعرفوا أن الإسلام لم يأتي فقط ليربينا على العبادة في المساجد والصلوات، وإنما ليربينا على احترام المخلوقات وعلى احترام الأحياء وعلى احترام النبات وعلى احترام البيئة. النقطة الثامنة أن من نصرته صلى الله عليه وسلم الحفاظ على الطريق، حتى إنه سمى حق الطريق وقال لأصحابه إذا كنتم ولابد جالسين في الطريق فأعطوا الطريق حقه. إذن هناك في الإسلام شيء اسمه حق الطريق، أن الشارع مثلا أو الدرب أو المكان الذي يقابل بيتك للناس فيه حقوق، وعليك أن تؤدي هذه الحقوق كلها لهم، ومن ذلك غض البصر، لا تنظر إلى الأشياء التي لا تخصك، ورد السلام وكف الأذى، ومن ذلك أيضا إزالة الأذى عن الطريق، حتى سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وذكر أن رجلا دخل الجنة لأنه وجد شوكة في الطريق فأزالها فدخل بذلك الجنة، غصن شوك. طيب، إذن هذا معنى مهم وراقي. أيضا من نصرته في هذا الخصوص أن تعلم أن هناك طريق حسي يسلكه الناس إلى بيوتهم وإلى أعمالهم وإلى التسوق، إنما هناك طريق معنوي في الحياة أيضا. الكثير من الناس وهم يمضون في هذه الحياة يجدون أشواكا في الطريق وعقبات ومعوقات تحول بينهم وبين النجاح، أو بينهم وبين السعادة، أو بينهم وبين المعرفة والعلم. فإياك أن تكون ممن يضع الأشواك والعقبات في طريق الناس، فتستحق بذلك لعنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليك أن تكون ممن يسعى في تذليل العقبات أمام الآخرين. إذن حينما تعلم جاهلا أو تقدم استشارة لإنسان يعاني أو تساعد شخصا على النجاح أو تحقق له قدرا من السعادة والعطاء والأمل والتفاؤل في هذه الحياة، فأنت هنا تؤدي حق الطريق. ليس الطريق فقط هو المكان الذي نمر عليه بأقدامنا، وإنما هو هناك ما هو أوسع من ذلك، وهو طريق الحياة الذي تمر عليه أجسادنا وأرواحنا وعقولنا، ولن نستطيع أن نقطع هذا الطريق إلا إذا كانت أيدينا بأيدي بعض، وقلوبنا متقاربة ومتراحمة، وعقولنا أيضا متلاقحة ومتساعدة. هذا مما يحقق النصرة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام. نقطة تاسعة، النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالطهارة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. الطهور هنا طهارة القلب من الغل والحقد والحسد والكراهية والبغضاء. أيضا هناك الطهارة البدنية، ولذلك شرع الوضوء للصلاة، وشرع الاغتسال في حالات كثيرة بعد الجنابة، بعد الحيض، يوم الجمعة، يعني أشياء كثيرة جدا إذا تغيرت رائحة البدن شرع للإنسان هنا أن يتطهر وأن يغتسل وأن يتنظف. الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الطهور، من نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نحرص على أن تكون قلوبنا طاهرة نقية سليمة، نفرح لأن هذا والله توظف، وهذا تخرج، وهذا ترقى، وهذا شفي من مرضه، وهذه تزوجت، وهذا توفق في حياته، وهذا حصل على خير، وهذا حصل على صفقة. نفرح بمثل هذه الأشياء باعتبارها فضل من عند الله، وهم لم يأخذوا نصيبنا وإنما أخذوا نصيبهم، ولذلك نكون شركاء معهم في النجاح والتوفيق الذي يحدث لهم. إضافة إلى أن نحرص على نظافة ثيابنا كما قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام الذي نغضب له وننتصر له، قال الله تعالى له وثيابك فطهر. إذن الطهارة في الثوب وفي البدن وفي الرائحة وفي الفم وفي الجوارح وفي السمع والبصر وفي الروح، هذه كلها معاني عظيمة هي من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. النقطة العاشرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل الله تعالى عليه الكتاب، أنزل الله تعالى عليه القرآن. وحينما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان خلقه القرآن، فإذا كان في القرآن حلال أحل، وإذا كان حرام اجتنبه، وإذا جاء أمر التزم به، وإذا جنه تركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يدب على الأرض، هكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام. إذن قراءة القرآن هي من نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة كانوا يختمون في أسبوع، وبعضهم يختم في 3 أيام، ولا أقل من شهر، أن يقرأ الإنسان في كل يوم جزءا من القرآن الكريم، سواء قرأه دفعة واحدة أو قرأه في أدبار الصلوات المكتوبات. قراءة هنا ليست هدا بلا معنى، وإنما يقرأ ويحاول أن يتدبر ويتعرف على معاني القرآن الكريم. هذه القراءة تمنع الإنسان من الشقاء، لأن الله تعالى قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وتمنح الإنسان السعادة والرضا والسرور وقرة العين والمعرفة بالدين الذي ينتمي إليه. فهذا القرآن الكريم مهجور عند كثير من المسلمين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشتكى: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النقطة 11 قضية الأطفال. هنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عجب من العجب، وحينما تقرأ كتابا في السيرة سوف تتعرف تماما كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مجموعة من الأطفال. على سبيل المثال أنس بن مالك، حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجواري من الأنصار، يعني بنيات صغيرات، والحديث يقول: يضربنا بالدف ويغنين أو يتغنينا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال، وكان هؤلاء البنات يقولن في نشيدهن: نحن جوار من بني النجاري، يا حبذا محمد من جاري. فيمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويشيرون إليه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله يعلم أنني أحبكن. فيعلن صلى الله عليه وسلم محبته لهؤلاء البنيات الصغيرات. في سيرته قائمة طويلة جدا من الأولاد والبنات الذين نالوا شرف أن يتداول التاريخ أسماءهم، كأناس أو أطفال وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، أو حضنهم، أو قبلهم، أو حملهم على كتفه، أو حملهم معه على الفرس. حتى كان يصلي صلى الله عليه وسلم أحيانا وهو حامل أمامة بنت زينب وهو جدها عليه الصلاة والسلام، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. ومر يأتي الحسن والحسين فيرتقون على، أو الحسين فيرتقي على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، أو يأتي أحدهم إلى المسجد وهو صلى الله عليه وسلم يخطب، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ليقبل على هذا الغلام ويضمه ويحمله ويثني عليه. المهم أن هناك عدد كبير جدا من الأولاد الصغار، كما ذكرت الحسن، الحسين، عبد الله بن جعفر، أسامة بن زيد، أنس بن مالك، أبو عمير الذي كان عنده عصفور يلعب به فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أمامة بنت زينب، أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أو أهدى لها ثوبا، عائشة نفسها رضي الله عنها عاشت في بيت النبوة وكانت تأتيها البنات الصغيرات يلعبن معها وتلعب بالدمى والألعاب في منزل النبوة، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يحبه ويفرح به ويشمه ثم مات فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، محمود بن الربيع الذي يقول: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهه وأنا ابن 4 سنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني نثر شيئا من الماء في وجهه من أجل البركة. هنا كيف نعامل نحن أطفالنا الصغار؟ بالاحتضان، بالحب، بالرحمة، بالدعابة، بالقصة، بالضحك. كم منا من ينام طفله الصغير وهو والأب يحضنه أو يقول له قصة، أو الأم كذلك. لماذا يعيش الكثير من أطفالنا في حالة من الجفاف والتصحر والفقر العاطفي، ويجدون ذلك خارج المنزل في أحيان كثيرة، أو نعهد إلى الخادمة أو غيرها بتربية هؤلاء الأطفال. النقطة 12 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم كثيرا بالصداقة. علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر على سبيل المثال: أتيت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فيقول: هذان السمع والبصر، يعني بمثابة السمع والبصر له عليه الصلاة والسلام. كانت علاقة اتباع وإيمان، هذا ما لا شك فيه، لكنها أيضا أصبحت علاقة صداقة وحب وتأله، يعني عبودية لله سبحانه وتعالى بهذه العلاقة وهذا الحب، هذا الوفاء العظيم الجميل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصداقة، ومن نصرته أن نتعلم كيف نحافظ على الصداقة وكيف نكون أوفياء لأصدقائنا. الكثير من الناس ربما تكون الصداقة عنده مؤقتة أو محدودة أو مربوطة بمصلحة أو نفع في الدنيا فقط، أما أن تتحول الصداقة إلى ولاء وإلى وفاء وإلى ود فهذا قليل. يجب أن ندرك أن من نصرته عليه الصلاة والسلام أن نحافظ على الصداقة. النقطة الثالثة عشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى بأعدائه وخصومه. على سبيل المثال، جاء رجل أو جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ألا تدعو على المشركين، هنا الحديث عن منافقين عن وثنيين، ألا تدعو على المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله بعثني رحمة ولم يبعثني لعانا. هذا حديث رواه مسلم، وهو شيء غريب أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يدع عليهم، كما نجد أن بعض منابر المسلمين حتى في بلاد الغرب مثلا تجد أنها تشحن بالدعاء على كل من ليس بمسلم، هذا ليس بمشروع. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم بالهداية ويتألفهم ويحرص على هدايتهم بكل ممكن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حقن دماء المنافقين في المدينة، وحقن دماء اليهود بالعهد والميثاق، وحقن دماء الطلقاء بمكة لما فتح مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فضرب أروع المثل في الرحمة حتى بالخصوم والأعداء. وأعتقد أن المسلمين يجب أن يكونوا هم قدوة ونموذجا في ذلك، ومن نصرته عليه الصلاة والسلام أن يتعلموا كيف يتعاملوا حتى مع من يختلف معهم في الدين والمذهب والمشرب. النقطة الرابعة عشرة أن من نصرته صلى الله عليه وسلم ألا يظلم الإنسان أحدا حتى ولو كان عدوا مناوئا له أو مخالفا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم قتل النساء والأطفال حتى في الحروب التي تشن وهي حروب شرعية، وحرم قتل المعاهدين، وحرم قتل المستأمنين، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. فهذا وعيد شديد، وهو حديث صحيح، على تحريم قتل من أعطاه بعض المسلمين العهد والميثاق ثم أخلف فئة أخرى هذا العهد والميثاق وخابوا بالغدر. وقال عليه الصلاة والسلام أنه ينصب للغادر لواء يوم القيامة ويقال هذا غدر فلان ابن فلان. إذن المسلمون قدوة وأسوة ونموذج في حفظ العهد والعقد والميثاق، أو حتى ما يشتبه أن يكون عقدا وعهدا وميثاقا. النقطة الخامسة عشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالخلق العظيم، فقال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال هو عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن من نصرته صلى الله عليه وسلم أن نتعامل بالخلق الرفيع. وأنا كثيرا ما أقول لو أننا تعاملنا مع أصدقائنا وإخواننا في الله وزملائنا في المسجد والمركز الإسلامي وإخواننا في الدين، لو أننا تعاملنا معهم مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين لكان هذا يكفي. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين؟ يكف عنهم ولا يتعرض لهم، يقبل منهم عذرهم الظاهر، يكل سرائرهم إلى الله تعالى، يستغفر لهم، أربعة أشياء. ماذا تريد من أخيك المسلم أكثر من هذا؟ أن يكف عنك ويقبل منك الظاهر ويكل سرائرك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقبل عذرك، وأن يستغفر لك، يعني أكثر من هذا كثر خيرك. بينما الكثير من المسلمين لا يتعاملوا بهذا الأسلوب، يتعاملوا بسوء الظن، يتعاملوا بالسب، بالاتهام، بالغيبة، بالنميمة، بالوقيعة، بأشياء كثيرة جدا. هذا شيء نشاهده ونعايشه عبر تويتر وعبر الفيسبوك وعبر المجالس وعبر الملتقيات والتجمعات. وبين المسلمين جماعات ومذاهب واتجاهات وانتماءات، هذا من الخليج وهذا من المغرب العربي وهذا من مصر وهذا من العراق وهذا من الشام وهذا من ليبيا وهذا من تركيا وهذا من ماليزيا وهذا من اندونيسيا. فتجد أن بين المسلمين خلافات عويصة وخلافات عريضة، ولا تقوم على التعارف وعلى الحب وعلى الود، وإنما الغالب أن كل مجموعة تقوم باتهام المجموعة الأخرى أو التنقص لها أو الغيبة، وهناك قدر من العنصريات القائم حتى بين المسلمين أنفسهم. إذن أين الخلق العظيم؟ نحن ننصر صاحب الأخلاق الحميدة الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، يجب أن ننصره بالنموذج الأخلاقي الحقيقي الذي نطبقه. النقطة 16 أن من نصرته صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام وبر الوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتفق عليه: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم من الإيمان، وقطيعة الرحم سبب في اللعن كما قال ربنا سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كم من الإخوة لا يتكلم بعضهم مع بعض، والعمومة والأخوال وأبناء الخال، بسبب خلاف على دنيا أو على مشكلة صغيرة أو خلافات بين الأطفال أو ذكريات قديمة أو بسبب أشياء نتحدث بها عن الآباء والأجداد، بينما الدين جاء لصلة الأرحام ولتقريب الناس بعضهم من بعض. فليكن من نصرته صلى الله عليه وآله وسلم أمام هذه الحملات الظالمة التي تستهدفه أن نجدد ونرمم العلاقة بين المسلمين بعضهم وبعض، خصوصا للأقارب. ولا يمنع أبدا، ليس من الضعف أن تبدأ أنت بالاعتذار والسلام والمصافحة ومحاولة طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة مع أقربائك. النقطة 18 أن من نصرته صلى الله عليه وسلم نصرة الضعفاء، المساكين في المجتمع، كبار السن، الأيتام، الغرباء، بل والمساجين الذين لا يجدون من يدافع عنهم، سواء كان ذلك في العالم الإسلامي نفسه أو في أي مكان في العالم، احترام ذوي الاحتياجات الخاصة أو من نسميهم بالمعاقين. الله تعالى عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، فقال سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. من فوق سبع سماوات يأتي العتاب من أجل هذا الرجل الأعمى. إذن هذا درس أن نهتم بالضعفاء، بالفقراء، بالغرباء، بالذين لا يجدون أحدا ينصرهم، وكل ما يقولونه إذا ضويقوا أن يقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هنا علينا أن نحرص على حقوق هؤلاء. ومن الأشياء الغريبة أن جابر رضي الله عنه قال لما رجع أهل الحبشة أو مهاجروا الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سألهم وقال: حدثوني بأغرب ما رأيتم، في قصص رأيتموها في الحبشة؟ قالوا: نعم يا رسول الله، رأينا امرأة تحمل قربة على كتفها وهي عجوز، فجاء شاب قوي مراهق مندفع ودفع هذه العجوز فسقطت وسقطت قربتها، فقامت وقالت له: سوف تعلم يا غدر، يا أيها الغادر، سوف تعلم إذا نصب الكرسي لفصل القضاء وبعث الله تعالى الأولين والآخرين، ما يكون جزائي وجزاؤك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب من هذه القصة، قال: صدقت لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. هذا الكلام العظيم النبوي: لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. إذن الأمة النبوية التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المكلفة بنقل هدايته وبنصرته، هي الأمة العادلة، أمة الحريات التي لا يتردد الضعيف أبدا أن يتكلم وأن يأخذ حقه دون أن يتلجلج في الكلام غير متعتع، وإنما يتكلم بكلام قوي وبكلام فصيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، فلتكن من نصرته أن نبلغ نحن جميعا صوت هذا الضعيف لمن يحتاجونه. النقطة 19 أن من نصرته صلى الله عليه وسلم
اتباع سنته الظاهرة والباطنة، حفظ بعض الأحاديث النبوية التي يحتاج إليها الإنسان في عبادته أو حياته، التطبيق العملي لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنن في الصلاة، المحافظة على صلاة الجماعة، سنن في حتى في الباطن، لأن السنن ليست فقط هي السنن الظاهرة كما يعتقد البعض مثل إعفاء اللحية مثلا أو تقصير الثوب أو غير ذلك. نعم هذه من السنن المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام، لكن هناك ما هو أعظم وأهم منها وهي السنن الباطنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.